فتشوا الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبه لو سمحت.
اسم السيارة؟ ابرز
النداء الاخير رحله.
بطل الشنطه. جوازك لو سمحت وتفضل.
الجمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم في برنامجكم اليومي الجمرق اللي نسلط فيه الضوء على جهود جمارك دبي وإنجازاتها المميزة ودورها في المحافظة على أمن البلاد وتسهيل التجارة كذلك والاقتصاد. أعزائي المستمعين، طبعا هالبرنامج اليومي ليكم خلال شهر رمضان الفضيل، خلال هذا الشهر بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من إذاعة الأولى على تردد 107.4. نرحب فيكم دائما في برنامجنا هذا. اليوم طبعا موضوعنا موضوع شوي مختلف، موضوع فيه ضبطية، في يمكن مثل ما يقولون حركة وأكشن. فبنسمع اليوم موضوع مختلف وكيف تتم هالضبطيات المهمة ويتم التصدي لضعاف النفوس اللي يستخدمون بعض الوسائل لإدخال أمور ممنوعة ومخدرات وغيرها، لكن الحمد لله عندنا جنود موجودين على الحدود وعلى المنافذ يحمون البلاد من مثل هذه الأمور السيئة اللي فيها قانونيا مجرمة. طبعا الأوليين عندنا كانوا يقولون قيس قبل ما تغيص. القصد من المثل أن الواحد قبل ما يسوي شغلة لابد أنه يعرف عنها ويقدر يطبق، ونقدر نطبق هالمثل طبعا على اللي يحاولون يهربون مخدرات بكافة أنواعها، وبالأخص اللي يجون البلاد عن طريق البحر. وطبعا يغفلون ان في مراكز جمركية مثل ما ذكرنا، وفي جهات متدربة وعندها من الامكانيات والمعرفة والقدرات اللي واقفة لهم بالمرصاد. اليوم نتحدث عن موضوع مثل ما ذكرنا موضوع مهم وموضوع يهم المجتمع بشكل كبير، ان في وسائل نقل احيانا عن طريق شنط بضائع يدخلون بعض هالامور، لكن اليوم قصتنا مختلفة وايد. وضيفنا طبعا مميز السيد عبد العزيز السلمان، وهو مدير أول مركز جمارك مينا الحمرية، بيحدثنا عن ضبطية مهمة، ضبطية كريستال، ويعني الكريستال من المواد المخدرة المعروفة، عن هاي الضبطية وكيف تم رصدها وكيف تم إيقاف مثل هاي الشحنات اللي كانت إذا دخلت البلاد ويمكن تتحول البلاد لمناطق ودول مختلفة أخرى جيران لدولة الإمارات، لكن الحمد لله أن تم ضبط مثل هاي الضبطية الكبيرة. راح نتحدث مع الأخ عبد العزيز السلمان. أخوي عبد العزيز أرحب فيك في البرنامج أول شيء.
مرحبا أخوي مصقر. أول شيء أحب أرحب بالسادة المستمعين عن طريق الإذاعة المميزة الإذاعة الأولى، وأشكرك أبو صقر على إتاحة لنا الفرصة لنا لتعريف السادة المستمعين عن مركز جمارك الحبرية أول وعن جمارك دبي ودوره في حماية المجتمع وتسهيل حركة التجارة في الإمارة.
خبرنا أخوي عبد العزيز في البداية عن هالمركز، مكانكم أنتم في الحمرية، المركز شو هذا الدورة وشو تسوون فيه بالضبط؟ كتعريف أول شيء للمستمعين اللي يسمعونا الآن، خبرنا عن المركز تفضل.
طبعا المينا أول شيء كان موجود من زمن بعيد، لكن أما نتكلم عن تواجد الجمارك فيه كان في بداية الثمانينات تقريبا سنة 80 أو 81، ومن بعدها تمت عمليات كثيرة أدت إلى تطوير المينا لاستيعاب عدد أكبر من السفن، إلى ما وصل إليه المينا من أرصفة متعددة لرسو العديد من السفن بأحجامها المختلفة.
تركيزكم أكثر شيء أخوي عبد العزيز على نوع معين من السفن، ولا كل السفن تستقبلون في هذا المينا من الحمرية؟
لا، اللي تم استيعابه في مينا الحمرية هي السفن الحديدية المتوسطة والصغيرة الحجم، و جميع أنواع السفن الخشبية بمختلف أحجامها.
طبعا السفن هاي تي من دول كثيرة لدولة الإمارات ولمين الحمرية. إذا تحدثنا عن السفن هاي، طبعا عادة لما تي دبي يا إما تي محملة بالبضائع أو تشيل بضائع من دبي وتعيد يعني تصديرها لدول الأخرى. الحركة هذه يعني حدثنا عنها، شو يعني دوركم في موضوع تسهيل التجارة في هذا المنفذ المهم قبل ما ندخل في موضوع الضبطية اللي صارت في 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 وقت لاحق؟
طبعا في ميزة ممكن أنا يعني أشوفها مميزة جدا لمينا الحمرية، اللي هو موقع الاستراتيجي اللي جعله يتميز عن غيره من الموانئ الساحلية، يعني حيث أنه يقع بالقرب من أسواق دبي والشارجة وعجمان. فلهذا السبب المينا يشكل أهمية بالغة بالنسبة للتجار وملاك السفن والبواخر، وكما أن المينا الحمرية الوحيد اللي يعمل بنظامين، اللي هو نظام تابع للسفن الحديدية ونظام آخر تم تطويره في جمارك دبي للسفن الخشبية. السفن الخشبية وتجارتها اللي تشكل عصب تجارة دبي لإعادة تصدير البضائع إلى المناطق المجاورة. على العموم المينا الحمرية يعتمد بشكل كبير يا أبو صقر وأعزائي المستمعين على الصادرات أكثر منها من الاستيراد. يتم من خلال المينا تصدير جميع احتياجات الأفراد من الدول القريبة من دولة الإمارات من مواد غذائية وأدوات كهربائية وآليات والمركبات. أما المستوردات فهي تتمحور في الفواكه والخضروات والتمور والمواشي اللي تأتي من الدول الساحلية القريبة من سواحل دولة الإمارات العربية.
في بعض الدول يمكن أفريقية كذلك أظن لها.
نعم نعم، في عندنا الصومال وعندنا بعض الدول الأفريقية اللي نحن نستورد منهم بعض أنواع من المواشي.
نعم نعم. طيب الحين خلنا ندخل في موضوع حلقتنا اليوم، موضوع الكريستال وضبطية الكريستال. عرف الجمهور أخي عبد العزيز في البداية اللي يسمعونا الآن عن طريق هذا البرنامج الجمرق في إذاعة الأولى عن الكريستال، شو مقصود بالكريستال؟ أحيانا البعض لما يسمع كلمة كريستال يعني هي على باله كريستال هذه الأضواء اللي يركبونها في البيوت، أو هل هالكلام يعني طبعا مختلف عن الواقع اللي هو استخدام السلبي للكريستال ككريستال مخدر؟
طبعا أول شيء الكريستال هو نوع من أنواع المخدرات، سمي بهذا الاسم لأنه مشابه للكريستال في نقاوته وفي الأشياء هذه. طبعا هذه الأشياء يعني تم عملها من قبل تجار المخدرات على أساس أنهم يتجاوزون عمليات المنع في الدول الثانية. طبعا دولة الإمارات سباقة في الحفاظ على المكتسبات هذه اللي موجودة في الوطن، فمنعت هذه المواد سنة 95 فيه القانون الاتحادي رقم 14 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
فهذا هو نوع من أنواع المخدرات، يمكن لنا نقاوته واصلة لدرجة يشبه الكريستال اللي الناس تشوفه. نعم. في نعم. الأسواق وغيره، فهو مخدر يعني مجرم قانونا.
نعم.
فبالتالي في دول معظم الدول ممنوع في هذا المخدر
بعدين لاحقا قامت الدول بعملية منعها من استيرادها أو التعاطي معها.
طيب نتكلم عن يعني طرق رصد مثل هاي الأمور بشكل عام، يعني أحيانا نسمع أن في ضبطية مثل هذه أو غيرها في شنطة من الشنط، في حقيبة، في جيب المسافر، في يعني أمتعته الخاصة إلى آخره، مثل هالأمور عادة تصير بهاي الطريقة مثل ما نعرف. تأكد هذا الموضوع قبل ما ندخل فيه، أظن الطريقة اللي ضبطوا فيها هاي الضبطية الكبيرة كانت مختلفة، العادة كيف وهي كيف يعني عطنا الفكرة أول شيء كيف تتم مثل
عادة في السابق بصاقر كانوا المهربين يقومون بعملية إدخال المواد المخدرة في من ضمن البضاعة نفسها، لكن اليوم نحن عندنا ضبطية نوعية ضبطية غير تقليدية، تم إدخال هذه المواد المخدرة في وسائل النقل للحاويات هذه. طبعا نحن في ميناء الحمرية استخدمنا عملية دخول الحاويات بالقالوصة، القالوصة اللي تحمل الحاوية اللي تينا من الدول القريبة، تسهيلا لعملية التجارة أول شيء، وثاني شيء حاولنا نحن نقلل أو اللي قامت به حكومة دبي أو دولة الإمارات بعملية التصدي للجائحة من خلال عدم تواجد الأفراد بشكل كبير مع بعض، فبالتالي سمحنا نحن للمستوردين أنهم يقومون بعملية نقل الخضرة والفواكه عن طريق البرادات، فعملية إدخال هذه البرادات تمت من خلال القالوصة اللي تحمل هذه البرادة. ففكر أو
يعني عفواً أخي قبل ما ندخل في تفاصيلها، يعني أي سفينة خشبية توصل أو سفينة بشكل عام إلى ميناء الحمرية توقف في مكان معين ثم أنتم تسحبونها أو شيء من هالقبيل، أو توصل لترسل يعني أماكن الرصيف الساحلي، أو كيف تتم العملية؟ في نظام أظن في موضوع دخول وخروج السفن، كيف تتم العملية هاي؟
طبعا عندنا نحن في جمارك دبي أو طورنا العديد من الأنظمة اللي تعزز من التجارة بشكل عام، ما يختص بموضوع أنظمة السفن الخشبية، طورت الدائرة نظام المراصفة الذكي اللي طبعا يسهل رسو السفن الخشبية في ثلاث مناطق حيوية بدبي، منها خور دبي ومرفأ ديرة بالإضافة إلى ميناء الحمرية، لتفريغ وتحميل هذه البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. لو تلاحظ بصقر هنا عندنا تجارة تقليدية وأنظمة حديثة، يعني فما زلنا نحن نحافظ على تجارتنا التقليدية لكن طورنا أنظمة التخليص الجمركي المتوازي،
يعني هذه نقطة عبد العزيز تحتاج أظن شوية نفصل فيها بعد فاصل قصير، لأن معلومة مهمة جدا أن ما زالت التجارة التقليدية اللي دبي كانت أساس يعني فيها في المنطقة كلها الآن تستخدم فيها التقنيات الحديثة. مستمعين الكرام نرجع لكم بعد فاصل قصير، خلوكم ويانا.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.
الأولى 107.4 107.4.
استمتع بزيارة متحف الشارجة للحضارة الإسلامية مجانا خلال شهر رمضان المبارك، وتأمل الإنجازات الخالدة للحضارة الإسلامية.
أحمد هات الكراسين.
ترايو الإشارة تستوي حمراء عسب تخطفون وتوزعون هذه الوجبات على السيد الثاني.
رمضان في البلاد.
فتش الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبة لو سمحت.
اسم السيارة؟ تبرز اللي سوى.
النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت تفضل.
الجمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام رجعنا لكم في الجمرك، برنامجكم اليومي ليكم خلال الشهر الفضيل من الأحد إلى الخميس عن طريق إذاعة الأولى، وضيفنا اليوم عبد العزيز السلمان. نتكلم عن ضبطية مهمة، ضبطية كريستال بكمية ضخمة جدا، قدروا شبابنا في جمارك دبي يضبطونها. تحدثنا قبل الفاصل أخوي عبد العزيز عن استخدامكم في الجمارك لتقنيات حديثة أهلتكم يمكن أو ساعدت كثير أن أول شيء التجارة تمشي بسلاسة، وفي نفس الوقت ضبطياتكم تكون نوعية بناء على خبراتكم واستخدامكم لأحدث التقنيات. حدثنا عن هالجانب أخوي عبد العزيز.
طبعا مثل ما قلنا قبل الفاصل يا أبو صقر أن عندنا نظام المرصفة الذكي، طبعا هو ابتكار نوعي جديد لتسيير حركة السفن في الموانئ الساحلية، بحيث بإمكان هذه الطواقم هذه السفن التجارية التي تبحر عبر خورد بي ومرفع ديرة ومينا الحمرية من إنجاز كافة معاملاتها إلكترونيا عبر الخدمات الذكية التي يوفرها النظام، كما يتيح النظام لطواقم السفن التجارية المتجهة نحو الموانئ الساحلية أن تتقدم إلى غرفة العمليات في مركز جمارك الخور بطلبات تسجيل لشحناتها في النظام الإلكتروني.
يعني وإذا حبينا نبسط الموضوع للمستمعين الكرام نقول أن هذا برنامج موجود على التليفون أو على أي جهاز يستطيع اللي هو صاحب الوسيلة البحرية هاي أو السفينة
النوخذة
زين يأخذ هذا البرنامج وينزل فيه التوقيت وغيره ويوصلكم مثل رسالة أو مسج وأنتم توافقون وتحددوا له الموقع اللي يوقف فيه.
بالضبط بالضبط، أول شيء نقوم بعملية التواصل مع الوسيلة هذه القادمة ويعطينا تفاصيلها، وبالتالي نجمع هذه التفاصيل من أسماء للمتواجدين على الوسيلة هذه وأنواع البضائع وأوزانها وقيمها، وبالتالي نجهز نحن نخصص المكان المناسب لطول السفينة والحمولة اللي يأتينها.
هاي نظام حديث يعتبر جدا، والنواخذة وأصحاب السفن يمكن البعض يقول هاي التقليديين هل هم استطاعوا أنهم يتواءموا ويغيروا نظامهم ويمشوا معاكم؟ شو سويتوا من جهود في تأهيلهم وتدريبهم؟ سويتوا شيء من هالقبيل؟
طبعا أي يعني
نظام جديد
جديد لازم يكون عليه شوية ريزيستن قوي يعني، وبالفعل نحن واجهنا في البداية هذه
ردة فعل
يعني غير مناسبة كانت بالنسبة لهم، هم
متفاجئين
يعني بالموضوع وغير وهم غير متعودين على العمل بالطريقة هذه، لكن بفضل التدريب اللي قمنا فيه معهم زايد البرامج التوعية اللي عملناها في جمارك الحمرية أو جمارك الخور أو حتى في مرفع ديرة لأصحاب هذه الوسائل، اقتنعوا في الأخير أن بالفعل هذا الشيء مناسب بالنسبة لهم. نعم، لأن كانت العملية تستغرق يمكن في السابق مدة طويلة توصل لحد 10 أيام لما يوصل نحن المعلومات ونحن نقوم بعملية إنجاز المعاملات وبعدين إنزال البضائع أو تحميل البضائع.
اليوم
احنا خلال 3 أيام يكون الوسيلة دشت
من 10 إلى 3 يعني اعتبر وقت قياسي،
يعني وفرنا عليهم أسبوع كامل من الدمرج ووفرنا عليهم أسبوع كامل من طبعا الزيوت والبترول وتشغيل وعمليات التشغيل هذه كلها.
يعطيكم العافية على هالجهود الطيبة، بالعكس هذا يعني يمكن بيزيد عدد السفن اللي تدخل وتطلع، وهذا بيساعد على زيادة التجارة في النهاية والاستفادة سواء داخليا أو خارجيا على مستوى المنطقة كل.
بالفعل هذا يعني حبيت أضيف شيء بصقر، بالفعل جميع المؤشرات اللي عندنا والإحصائيات اللي موجودة عندنا شفنا فيها زيادة تقريبا ما حول 50% من نفس الوقت في السنوات اللي طافت على الرغم من وجود الجائحة. فبالتالي يعني الموانئ الساحلية لعبت يمكن دور محوري في أثناء الجائحة.
ممكن نتكلم عن هالنقطة لأن وايد نقطة مهمة، وظل المستمعين حابين يعرفون عن هالجهود الكبيرة اللي ساعدت كذلك في موضوع يعني وصول خاصة المواد الغذائية خلال فترة الجائحة مع توقف الطائرات، يعني لنعرف أن الطيارات يعني معظم المطارات كان في شبه توقف، لكن السفن الخشبية وغيرها يمكن كان في فترات لها دور في إيصال البضائع مثل هذه خلال فترة الجائحة بالذات. هذا دور طبعا محوري ومهم لدبي وللعالم ككل. لو رجعنا أخوي عبد العزيز لموضوع الكريستال الآن الكريستال ذكرنا أنه هو نوع من أنواع المخدرات ومجرم بقوانين داخل الدولة وخارج الدولة، والآن في بعض ضعاف النفوس بدوا يستخدمون طرق وحيل جديدة في إدخال مثل هاي المخدرات الممنوعة اللي تضر المجتمع. خبرنا عن كيفية اللي انتوا قدرتوا توصلون لي المعلومة هاي بالطريقة اللي انت تشوفها مناسبة اللي ممكن نوصلها للمستمعين عن هذا الدور، وشو المشكلة لو دخلت مثل هالبضائع.
ممتاز. طبعا أول شيء هناك العديد من الضبطيات اللي تم إحباطها في السابق من قبل المفتشين جمارك الحمرية لكفاء، لكن اليوم بنتكلم بشكل خاص عن ضبطية الكريستال بالتحديد، لأنها كانت ضبطية نوعية وطريقة تهريبها ما كانت تقليدية مثل ما شفنا في السابق. كان من عادة المهربين أنهم يحطون المخدرات في البضائع التجارية، أما في هذه الضبطية تم استخدام وسيلة النقل عملية التهريب عن طريق إخفائها في القالوصة التي تحمل هذه الحاوية. طبعا المهربين اعتقدوا في بادي الأمر أن الجمارك ما راح تفتش وسيلة النقل اللي هي القالوصة، وأن تركيزها بيكون على البضاعة فقط، لكن طبعا هم كانوا مخطئين، لأن مفتشين أو طاقم التفتيش يقضين، ورجال الجمارك دائما ما هم يستعدون لما هو أسوأ، وتم إحباط العملية هذه طبعا باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات اللي راح أشير لها.
طيب إذا 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 قلنا الآن أنتم عندكم يعني مفتشين على درجة عالية من الكفاءة، وأحيانا يمكن يقرون يعني لغة الجسد ويتعرفون يعني على أشياء يمكن الشخص العادي اللي في 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 يعني يمكن ما يقدر يعني يوصل بناء على خبرات وتدريب يمكن أهلته في يعني هذا الكادر البشري اللي وصل لهالنتائج الكبيرة. الآن توظيف مثل هاي القدرات بالإضافة للتقنيات، كيف قدرتوا توصلون للنتيجة اللي ضبطتوا فيها وأحبطتوا فيها دخول مواد مخدرة، وكم الكمية كانت؟
أول شيء كانت الكمية كبيرة، يعني كانت تقريبا 77 كيلو جرام من الكريستال والحشيش، تقدر قيمتها ب 47 مليون درهم. لكن خليني أرجع لك أبو صقر عن عملية التفتيشات اللي تكون فيه جمارك الحبرية. نعطيه أو نوضح للسادة المستمعين شو هي العمليات هذه بالتحديد. طبعا جمارك الحبرية نقوم بتفتيش ثلاث أشياء. أول شيء الوسائل، ثاني شيء البضائع، والبحارة. يعني نقوم عملية تفتيش الوسائل القادمة اللي جاية واللي طالعة من عندنا، سواء كانت خشبية أو حديدية أو سفن انزال، وعندنا البضائع سواء كانت القادمة أو المغادرة، والبحارة القادمين والمغادرين. فالتنوع التفتيشات هذه وتعددها، وأن كل تفتيشة فيها لازم تكون بطريقة مختلفة جدا. طبعا هذه لازم يكون عندك كادر بشري مؤهل تماما وقادر بشكل احترافي انه يقوم بمثل هذه التفتيشات، طبعا للوصول لاهداف المرجوة من الجمارك، وهي حماية الدولة من المخاطر وتسهيل حركة التجارة. لذلك لو تلاحظ عندنا في جمارك دبي الاستعداد دائما يكون بتأهيل مواردنا البشرية في البداية.
صحيح.
من خلال خطط التدريب الدورية والاعتماد على المعلومات والحقائق الدقيقة للوصول إلى المخاطر.
نعم.
طبعا خطط التدريب دائما ما تكون بإشراف مركز التدريب الجمركي بالدائرة، اللي لديهم من الخبراء الجمركيين القادرين على وضع برنامج أو برامج تدريبية دورية تساعد المفتشين على تنمية قدراتهم الجمركية والإدارية في نفس الوقت. أما عن استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة، مثل ما أنت عارف طبعا لا تولي جمارك دبي أو حتى كل دولة الإمارات جهدا في شراء أحدث الأجهزة المستخدمة في التفتيشات، لأن وطننا غالي ونحتاج أن نحميه بطريقة صحيحة وسليمة.
نرجع للضبطية الآن باستخدام يعني هالجانبين المهمين في جمارك دبي، يعني المستمعين يمكن أو اللي مثلا يسمع بين فترة ثانية أن الجهات الدولية تشيد بجمارك دبي، وممكن منظمة الجمارك العالمية مؤخرا ذكرت أن أو أوصت الجمارك على مستوى العالم أن تتخذ من جمارك دبي نموذج يحتذى، هذا الدليل على القدرات اللي تفضلت أخي عبد العزيز بذكرها من, 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 من شوي. نرجع للضبطية، كيف تمت العملية وشو اللي رصدته بالضبط وشو اللي حصلته الكميات وتفاصيلها، لأن مثل هالموضوع يعني يمكن يهم المستمع، لأن أثره إذا دخلت كمية مثل هذه داخل البلاد أظن بيكون أثر جدا جدا مخيف. تفضل.
جمارك دبي ومن مختلف نقاط الدخول بالإمارة تقوم بدراسة جميع الشحنات القادمة، ونقوم بعملية تحليل كافة البيانات المتعلقة بالشحنات. طبعا بعد ما تم دراسة وتحليل هذه الشحنة بالذات تبين أنها شحنة عالية الخطورة، لأن نحن في جمارك دبي مثل ما تفضلت من إشادة منظمة الجمارك العالمية عندنا أو نعتمد على منهجية مخاطر واضحة، وعندنا تعاون كبير مع الأجهزة الأمنية بالدولة وخارج الدولة أيضا، والأجهزة الجمركية المتعددة بدولة الإمارات سواء كانت داخل الدولة أو خارج الدولة. طبعا بناء على هذه المخاطر اللي تم اكتشافها من خلال البيانات اللي تم استلامها، تم تشكيل فريق من مفتشي جمارك الحمرية وغرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية، ومن ثم تم إخضاع الشحنة هذه أو الحاوية هذه إلى فحص وتفتيش نوعي من قبل أجهزة معاينة الحاويات الحديثة المتواجدة في جميع المنافذ الجمركية بإمارة دبي، طبعا بالإضافة للاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية الكيناين. وبعد عمليات التفتيش اكتشفنا أو كانت النتيجة أو المؤشرات كلها تدل على إيجابية
الرصد، يمكن في شيء،
نعم أن في حاجة موجودة داخل القلوصة. طبعا بعد ما تم فتح أو تحديد هذه الأماكن الاشتباه تم فتحها، وبالتالي تبين لنا أن هذه المواد اللي موجودة طبعا بعد إخضاعها للفحص في المختبر المتنقل لجمارك دبي أنها من نوع المخدر الكريستال ومخدر الحشيش. طبعا على طول يتم التنسيق مباشرة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وتواجدوا على الفور في مكان
الضبطية
وتم تسليم كافة المضبوطات بعد استكمال كافة الجراءات الجمركية المتعلقة بالضبطية.
يعني اللي عرفناه الآن أن في تعاون وثيق بينكم بين جهات مختلفة، يمكن شرطة دبي يمكن من أهم الجهات في هذا الصدد، هذا التعاون وهذا التكامل بينكم بين جهات الثانية أظن له دور كبير في حماية المجتمع كذلك. راح نفصل فيه بعد هذا الفاصل الأخير اللي راح أخذه في برنامج القمرق، اللي راح نكون مع المستمعين ونقول لهم خلكم ويانا في معلومات وايد مهمة عن مثل هاي الضبطيات اللي ولله الحمد في شباب موجودين على الحدود ويحمون البلاد من مخاطر ودخول مثل هاي البضائع وهاي المخدرات. خلكم ويانا مستمعين كرام بعد هذا الفاصل القصير.
القمرق بالتعاون يا جمارك دبي.
الو،
مرحبا ابو سعيد، ها بعدك في الدوام؟
هي بعدني، الشغل مكوت فوق راسي وقابضني ويا عراس بعد.
وعلي عنك، ما علي، تصبر شويه، ترى ما باقي شيء عن وقت الفطور.
باقي عن وقت الفطور اقل عن 5 ساعات.
أنا وايد مشغولة وأنت شيالس تسوي؟
جالس أفكر في الأشياء اللي خاطري فيها من زمان وكيف ممكن أسويها.
مثل شو؟
أكشخ بسيارة جديدة أو ناخذ البيت اللي دوم نحلم فيه.
مو بصعبة، مع عروض شهر رمضان من مصرف أبوظبي الإسلامي تروم تسوي كل اللي في خاطرك. بيكون التمويل بدون رسوم إضافية ومعدلات مرابحة منخفضة، ويمكن بعد نربح 400,000 درهم. متخيل؟
أي لازم ألحق عليه بسرعة. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 600-543-216 أو تفضل بزيارة أديب.AE. تطبق الشروط والأحكام.
الأولى 107.4 107.4.
هذا الماصر شو عيل هذا؟
هاي اليامبي ما تعرف الماصر من اليامبي؟ رجال كم كبرك؟ تعال تابعني في برنامج الضغايف رمضان بتعرف الماصر شو.
يلا. الضغاية ويا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل جمعة الساعة 10 في الليل لين 12:30 طول شهر رمضان.
الأولى 107.4
107.4 فتش الكونتينر.
يسم في جوازك وافتح الدبلة واسمع.
جمال
اسم سيارة
تبرز الليسون.
النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة، جوازك لو سمحت وتفضل.
القمرق ويا خليل صقر بالتعاون ويا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، رجعنا لكم في برنامج القمرق اللي انسلط في الضوء على جهود جمارك دبي، وياكم نحن بشكل يومي خلال الشهر الفضيل من الأحد الخميس من الساعة 2 لـ3 الظهر. ضيفنا اليوم عبد العزيز السلمان، نتحدث عن ضبطية مهمة وكبيرة قدروا شباب الجمارك يضبطونها في مينا الحمرية، وكمية ذكرنا أكثر من 77 كيلو من مادة الكريستال المخدرة والحشيش. لو دخلت مثل هالبضاعة أكيد راح يكون أثرها سلبي على المجتمع، ويمكن تكون لها سلبيات ضخمة جدا. كنا نتكلم عن جهودكم أخوي عبد العزيز وتعاونكم مع جهات ثانية مهمة وتكامل هالجهود في التصدي لمثل هالمحاولات السيئة.
دائما تعمل جمارك دبي بشكل عام وجمارك الحمرية بشكل خاص جنبا إلى جنب مع شركاء الاستراتيجيين، لأن التكامل في العمل ضروري جدا للوصول للأهداف المرجوة. طبعا من أهم الشركاء الاستراتيجيين اللي نحن نتعامل معهم بشكل دوري وبشكل قريب جدا القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتحديد الإدارة العامة للمخدرات. طبعا يعني في هناك تعاون كبير مع الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة لأمن المواني والحدود والمناطق الحرة في تحديد المخاطر المحتملة. طبعا الشريك الاستراتيجي اللي هم سلطة مواني دبي هذيلا نعمل معاهم بالساعة، يعني على مدار الساعة نعمل
في مكان واحد
في موقع واحد. فنحن على تعاون وتبادل المعلومات بشكل سريع مع مواني دبي، وطبعا هم يعتبرون من أهم الشركاء الاستراتيجيين لجمارك.
هذا التكامل وهذا التعاون في موضوع تسهيل التجارة وتسهيل دخول السفن أظن يساعد كثير في تطوير العمل وزيادة التجارة بشكل عام، لكن إذا في مثل هاي الضبطية تنسقون معهم في ضبط السفينة وحتى أظن طاقم سفينة ودوركم أنتم وتعاونكم السريع، كيف تتم العملية مثل هاي؟
هذه تتم بشكل سريع
ومسبق أحيانا،
ومسبق إذا كانت المعلومات المتاحة مؤكدة، فبالتالي يتم التعاون معهم في إيصال مثلا السفن هذه سواء كانت الخشبية والحديدية إلى موقع يكون نحن مختارين للقيام بعمليات التفتيش، ونغطي نحاول نغطي على عمليات التفتيش هذه على أساس أنه يعني ما يدرون عنها الجهات الباقية أن نحن نقوم بعملية تفتيش معينة لوسيلة معينة،
نوع من يعني سرية المعلومات،
نحافظ على سرية المعلومات وسرية سير الإجراءات التفتيش في
وأتوقع أن هذه ممكن بسبب أن الإجراءات تكون قانونية لاحقا في لما تكون واصلة للجهات القضائية وغيرها.
نعم.
طيب نرجع لموضوع الضبطية نفسها، الآن الكمية اللي اكتشفتوها ذكرت أنها 77 كيلو، مثل هالكميات الكبيرة لو نذكر للمستمعين أثرها السلبي اللي ممكن تأثر فيه المجتمعات لما تدخل مثل البضائع.
طبعا اللي تم ضبطه 77 كيلو، لكن باستخدام الأساليب الجديدة لعمليات زيادة هذه الكميات، أنا أعتقد أن 77 كيلو هذه راح تكون أو توصل تقريبا 200 كيلو باستخدام بعض الكيماويات لعملية زيادة هذه هذا. طبعا إذا تكلمنا سواء كان على 77 كيلو ولا 200 كيلو، بنشوف أن هناك في أضرار كبيرة على أول شيء صحة مستخدم هذه الحبوب، ثاني شيء بنحصل أضرار في المجتمع، ثالث شيء أضرار للدولة، رابع شيء أضرار للاقتصاد، لأن الأموال هذه اللي راح تستخدم في عمليات البيع راح تستخدم بشكل سلبي على اقتصاد الدولة وغير مشروع وغير معلن عنه. فبالتالي هناك في أضرار كبيرة، لكن خلنا نركز على أضرار هذه المخدرات على المجتمع اللي هو الحاجة الأهم بالنسبة لدولة الإمارات، الحفاظ على صحة الإنسان، الحفاظ على المجتمع ككل. طبعا راح يكون هناك في تفشي لجرائم العنف، راح تكون في زيادة الحوادث، انتشار الأمراض المعدية، راح تكون الإصابة أكثر بالأمراض النفسية، بتكون
هذه كلها آثار ضخمة جدا على المدى
البعيد، على ميزانية دولة الإمارات. من يعني أنت تخيل بوصقر الدولة تصرف ملايين الدراهم على الأجهزة للكشف على هذه المخدرات، وتصرف مثلهن أو أكثر عنهم في وتنفق نعم أي يعني في عملية رعاية الموقوفين ونزلاء السجون من المتورطين في قضايا المخدرات. تخيل أنت الملايين اللي تم صرفها أو إنفاقها في إعادة تأهيل الموقوفين، يعني عندك الأجهزة وعندك السجون وعندك إعادة تأهيلهم، هذه كلها مبالغ طائلة يتم يعني صرفها.
نعم. اللي ذكرته كلام وايد مهم أخوي عبد العزيز، طبعا هذه المبالغ الكبيرة هي يمكن جزء من مخاطر ضخمة جدا، ويمكن طبعا بعض المواد اللي تدخل الدولة من مضبوطات ومخدرات أحيانا يمكن وجهتها النهائية مش ممكن ما تكون فقط دولة الإمارات، يمكن تم إعادة تصديرها للدول المجاورة أو خارج منطقتنا كذلك. فالحمد لله جمارك دبي قادرة أن تحمي مش فقط مجتمع الإمارات بعد مجتمعات أخرى بالتصدي لمثل هاي المواد. تنسيقكم كذلك مع الدول الأخرى والجمارك المشابهة في الدول الأخرى في التصدي لمثل هاي البضائع، يمكن كمعلومات وكتبادل معلومات، تساعدون كذلك دول أخرى في مثل هالأشياء؟
طبيعي، جمارك دبي أو الجمارك عموما في دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية عن طريق مكاتب الريلو الإقليمية، سواء كانت على مستوى الشرق الأوسط أو على حتى مستوى القارات أو على مستوى دول العالم، موجود هذا البلاتفورم يتم إدخال فيه كل المعلومات والضبطيات اللي موجودة في دولة الإمارات، وبالمثل نطلع نحن على هذه المعلومات من الدول الثانية، وفي نفس الوقت نتواصل مع ضباط الارتباط اللي موجودين في الدول الثانية، لكن يعني بالأخص الدول الخليجية نحن حريصين جدا على أن يتم تزويدهم بالمعلومات اللازمة في أي شك على بضائع طالعة من دولة الإمارات ومتجهة إلى الدول الخليجية وحتى الدول العربية.
أخوي عبد العزيز، في حلقة اليوم طبعا احنا سردنا أكثر من معلومة مهمة عن دور ميناء الحمرية والموانئ المشابهة في التجارة وهذه الأمور اللي خاصة بالضبطيات اللي ترصدونها بشكل أو بآخر لحمت مجتمع الإمارات والمجتمعات المحيطة فينا. تطلعكم للمستقبل في تطوير آلياتكم وعملكم، كيف أنتم تنظرون وكيف تواجهون التحديات اللي تطورون فيها شغلكم؟ يعني اللي نعرفه أنه دائما في ابتكارات في تطوير في هذا الجانب داخلين حتى من مفتشيكم، لأن التحدي يمكن أنتم أدرى فيه من غيركم في موضوع تطوير آليات العمل فيه.
يمكن احنا تكلمنا مصاقر عن موضوع الحماية او الأجهزة او الأدوات هذه اللي تحمي الدولة من كل المخاطر، لكن اللي أبغي أقول لك عليه أن في جمارك الحمرية تم استحداث أو ابتكارات جديدة تساهم في عملية سرعة إنجاز المعاملات. يعني عندنا حماية وعندنا سرعة، فتم ابتكار السيارة الجمركية الكهربائية. هذه المركبة طبعا تقوم بعملية التواصل مع أو الوصول إلى المصدرين أو المستوردين وإنجاز المهام التفتيش وإنجاز المعاملات الإلكترونية بعد القيام بعمليات التفتيش. يعني ما في داعي يرجع المتعامل إلى مركز التفتيش على أساس يقوم بعملية أخذ تصريح خروج البضاعة، فتم عملية التفتيش وفي نفس الوقت تم عملية خروج البضاعة. هذه طبعا هذه الخدمة اللي الحين طبعا صار لها يمكن شهرين شغالين فيها، هذه واحدة من الابتكارات اللي موجودة في جمارك الحمرية، ساعدت بشكل كبير على تسريع عملية التجارة والحركة التجارية في ميناء الحمرية.
تستفيدون كذلك من الخبرات الأخرى اللي موجودة يمكن في مراكز مختلفة، وذكرت يمكن حتى على مستوى العالم لما تشوفون بعض الخبرات والممارسات. الخبرات اللي موجودة في الجمارك الآن وإطلاع جهات أخرى فيها، يعني تيكم طلبات يطلعون على تجاربكم، كيف تتعاونون مع الجهات هذه عن طريق الهيئة الاتحادية للجمارك؟
طبعا كل الطلبات هذه اللي تينا تجينا من عدة مستويات الدول الخليج ومستويات الدول العربية وحتى مستويات الدول الأجنبية وفي القارات الأخرى. نتلقى نحن الطلب هذا عن طريق طبعا منظمة الجمارك العالمية، ويتونا نحن بزيارة ونقوم بعملية شرح لكل المنهجيات العمل اللي موجودة، ونوريهم طبعا الأجهزة وطريقة عملنا نحن، والكل أشاد بالتطور الهائل اللي قامت به جمارك دبي خلال العشر سنوات السابقة في رفع مكان جمارك دبي من الـ يعني نقول من المحلية للعالمية.
نعم. بالنسبة للجمهور اللي يسمعونا الآن، شو الرسائل اللي توجهها خاصة أنتوا كمركز الحمرية، وشو التعاون اللي ممكن يقومون فيه، شو الرسائل الإيجابية اللي ممكن ترسلونها عن دوركم وأهمية دوركم، وكذلك هم كيف يستفيدون من الجهود اللي تقومون فيها في مثل هذا المكان؟
طبعا للجمهور أبو صقر دور كبير في عملية إحباط هذه المعاملة المخالفات والضبطيات هذه. طبعا أي معلومة حتى لو كانت بسيطة، نحن في جمارك دبي قدمنا خدمة رافد، هي الخدمة طبعا موجودة على كل منصات التواصل الاجتماعي، وحتى لهم تلفون مجاني وبريد إلكتروني، يتم المحافظة على خصوصية المتصل أو مقدم المعلومة. من خلالها ناخذ المعلومة هذه وندرسها ونحاول أن نربطها بمعلومات أخرى على أساس أن نوصل للمخاطر اللي أو البضائع اللي ممكن تشكل خطورة سواء على مجتمعك أو على دولتك. فبالتالي يعني إذا كان الجمهور عنده نوع من أنواع المعلومات حتى لو كانت بسيطة جدا جدا جدا، نحن نحتفظ فيها ونحطها في قاعدة المعلومات عندنا.
الأفضل أنه يبادر ويتواصل.
نعم نعم، هذه حماية له، حماية لأسرته، حماية لأبنائه، حماية لوطنه ومكتسبات وطنه.
نعم. الجانب الثاني اللي ممكن تضيفه في هذا الموضوع، يعني يمكن في الدقائق الأخيرة من البرنامج، شو ممكن تضيفه في موضوع دوركم، موضوع مثل هالضبطيات، شو الرسالة توجهها؟
قبل لا نوصل للنصيحة للمستخدمين، يعني أبغي أوضح للسادة المستمعين وأيضا اللي يتعاطون هذه المواد عن كيفية عمل المواد هذه المخدرة لجسم الإنسان. أول شيء تعمل هاي المواد على زيادة إنتاج أو زيادة إطلاق المادة المسؤولة عن الشعور بالسعادة ومراكز المتعة بالمخ. طبعا هذه أبو صقر هذه شغلة مؤقتة، لازم نحط بين قوسين أو ثلاث خطوط على كلمة مؤقتة، وبيعطيك شعور بالسعادة بس هذه
لكن ضرر.
هذه 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 هذا الشعور مؤقت. طبعا لو اني نشوف النتائج هذا افراز هذه المواد هذه، طبعا بيكون
يعني ضررها اظن حتى على الاجهزه التنفس، الرئه وغيره، اظن ضخمه جدا في يعني المسؤوله عن يعني حمايه الانسان، يعني الاجهزه الداخليه اللي في الجسم تتضرر ضرر كبير.
طبعا النتيجة يعني لهذا الانتاج المفرط من الـ الـ الـ
يمكن المواد هذه
هذا يسبب إلى تلف بالغ الخطورة في خلايا المخ.
هذا أخطر شيء.
طبعا ويسبب انقباض الأوعية الدموية، ما طبعا هذا بيترتب عليه الإصابة بالسكتات الدماغية ونزيف المخ.
يعني اللي يعتقد انه بيستمتع متعة بسيطة وسعيدة مؤقتة بيدمر الدمار الكبير هذا على نفسه وعلى اهله واسرته وغيره.
صحيح. من صحيح. لذا يعني قبل لا تفكر باستخدام هذه المواد لازم تفكر بالنتائج الأخيرة. طبعا هي النتيجة الأخيرة والمحتمى هي الموت، ناهيك عن الأضرار الأخرى اللي راح تسبب فيها وتتسبب فيها من خلال تعاطيك هذه، منها عائلتك، أحبائك، أصدقائك، مجتمعك ودولتك. تخيل أن الدولة تقوم بعمليات الصرف هذه اللي ذكرناها، وبالتالي النتائج اللي أنت تسويها من خلال تعاطيك لهذه ما تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية أو أنك تكون عضو فعال في.
هو الملاحظ أن في الفترة الأخيرة نتيجة يمكن جهود جهات كثيرة، منها وزارات وهيئات اتحادية ويمكن محلية، يعني من جهات مختلفة، ومنها الجمارك أن قادرة أن تتصدى لمثل هذه المشكلات اللي تصير بين فترة والثانية. لكن جهود هذه وصلت لنتائج أن المجتمع صار واعي أكثر، صار عنده تعاون أكثر، صار عنده ابتعاد حتى عن مثل هاي المسائل بشكل كبير ولله الحمد. وسائل الإعلام كلها دور في هذا الجانب. شو اللي ممكن تضيفه في آخر دقيقة من البرنامج؟
طبعا هذه النصيحة أقول لجميع الأشخاص اللي يسمعوننا، اختار صاحبك بعناية، لأن الصاحب ساحب، سواء كان ساحبك على الخير أو على الشر، وطبعا على العائلة أيضا أن يعني تقوم بمراقبة سلوك أبنائها ومتابعة أي متغيرات في أخلاقياتهم وسلوكهم، علشان نعطيهم الحماية على أساس أن نحميهم من الضياع وأن نقوم بخدمة هذا الوطن الجميل.
شو رسالتك لضعاف النفوس اللي يحاولون يهربون مثل هالبضايع؟
جمارك دبي لكم بالمرصاد، وعندنا من المفتشين الأكفاء اللي يقدرون اللي يتمتعون بمقدرة على اكتشاف نواياكم واكتشاف طرقكم سواء كانت الجديدة أو القديمة.
هاي رسالة وايد مهمة، أتوقع المستمعين الآن نقول لهم اطمئنوا، في ناس شباب عندهم الحمد لله قدرات كبيرة، موجودين في المنافذ المختلفة، قادرين ولله الحمد عبر هاي القدرات وهذا التدريب العالي أن يوقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يدخل أي ممنوعات ويضر في مجتمع دولة الإمارات والمجتمعات المحيطة، واقفين لهم بالمرصاد مثل ما ذكرنا ولله الحمد، وهذه ما هي إلا يعني ضبطية واحدة من الضبطيات الكبيرة، وفي ضبطيات كثيرة يمكن وكثير من الأعمال راح نطرق عليه في الحلقات الجاية. في نهاية حلقتنا حابين نشكر ضيفنا عبد العزيز سلمان مدير أول مركز جمارك مينا الحمرية، واللي تكلم عن المركز والدور الكبير اللي يقوم في المركز في موضوع الحماية، وحقيقة معلومات وايد مهمة استفدنا منها، وكذلك المستمعين اليوم أتوقع أضافوا لهم معلومات إضافية، وعن الدور الكبير في التصدي لضبطيات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو استخدموا فيها حيل وطرق جديدة. نشكرك أخي عبد العزيز على المشاركة، ونشكركم مستمعينا الكرام على تواجدكم ويانا في برنامج القمرق اللي ييكم بشكل يومي مثل ما ذكرنا من الساعة 2-3. خلصنا اليوم لكن لنا موعد باشر، اقبلوا تحياتي خليل صقر بن غريب، نشوفكم باشر أو نسمع تسمعونا باشر في برنامجكم القمرق في أمان الله.
القمرق بالتعاون يا جمارك دبي.